بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: نعم، ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري. شرعنا في الدرس السابق في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك صفقة، كبيع الشاة والخنزير صفقة واحدة، هل يصح أو لا؟ أقوال ذهب المصنف إلى الصحة، المصنف والمشهور ذهبوا إلى الصحة فيما يملك والفساد فيما لا يملك. الآن يدخل المصنف ليشير إلى القول الآخر في المسألة، وهو التفصيل بين ما لو كان المشتري جاهلا فهو رأي المشهور من الصحة فيما يملك وعدم الصحة فيما لا يملك، وبين كون المشتري عالما بكون الجزء الثاني لا يملك وأن ما لا يملك لا يصح بيعه. بناء على العلم يقع البيع باطلا بكله بتمام الصفقة، وعليه فهناك قول آخر فصل في المسألة كما بينا. أما توضيح هذا القول، عليكم السلام ورحمة الله، يقول أن المشتري إذا كان جاهلا بأن الجزء الثاني لا يملك أو يعلم أنه لا يملك ولكنه يجهل بأن الذي لا يملك لا يصح بيعه، ومع ذلك مع كونه جاهلا بهذا أقدم على شراء ما يملك وما لا يملك صفقة وجعل الثمن واحدا لهما، في مثل هذه الحالة لا يوجد شيء يوجب فساد البيع، فالبيع يقع صحيح ولا مشكلة فيه، لأن هذه الجهالة، هذه حالة عدم العلم لدى المشتري، ليست هي الجهالة الموجبة للغرار وبالتالي لفساد البيع. هذا المشتري الجاهل جعل تمام الثمن في قبال جزئين من المبيع يعتقد أنهما يستحق كل منهما جزء الثمن. وأما لو كان المشتري عالما، بماذا عالم؟ إذا كان المشتري عالما بأن جزء المبيع لا يملك كالخنزير والشاة والخمر ونحوه، هو كلامنا كله في الجزء الأول، الجزء الثاني باطل بالاتفاق، يعني فيما لا يملك باتفاق الكلمة أنه باطل، إنما الكلام في صحة وعدم صحة بيع ما يملك في ضمن الصفقة الواحدة. إذا كان المشتري عالما بأن جزء المبيع لا يملك وأن الذي لا يملك لا يصح بيعه، يعلم بهذين الأمرين، من التفتيش شنو أقول؟ إذا كان المشتري يعلم بأن جزء المبيع لا يملك ويعلم أيضا أن الذي لا يملك لا يصح بيعه، فهو حينئذ، فهذا المشتري حينئذ العالم بهذه الحالة يجهل قسط الثمن في قبال ما يملك، فإن الثمن حيث كان ضمن الصفقة الواحدة فبعض الثمن يكون في قبال ما يملك وبعض الثمن يكون في قبال ما لا يملك. هذا المشتري حيث جعل تمام الثمن في قبال الجزئين معا فهو يجهل ما يقابل ما يملك ويجهل فيما يقابل ما لا يملك. فإذا إذا قلنا بصحة البيع في الجزء الأول ما يملك يلزم أن يكون المشتري جاهلا بثمن المبيع. إذا قلنا بصحة البيع في الجزء الأول يعني لابد أن تتوفر فيه شروط البيع الصحيح، من شروط العقد إلى شروط العوضين إلى شروط المتعاقدين كلها لابد أن تكون متوفرة. ومن شروط العوضين شنو؟ أن يكون عالما بالثمن. هذا من شروط البيع، أن يكون عالم، أن يكون المشتري عالما بالثمن. وفي مثل المقام هل المشتري يعلم بالثمن للجزء الذي يصح بيعه أو يجهل؟ يجهل. فإذا كان جاهلا بالثمن يقع البيع باطل. لماذا؟ لأن هذا الجهل يستلزم الغرر، والغرر موجب لبطلان البيع. ولذا فصل البعض كما ذهب الشهيد الثاني إلى أن الصحة في بيع ما يملك وما لا يملك بشرط جهالة المشتري، حينئذ نقول بصحة ما يملك وفساد ما لا يملك. قال نعم ربما يقيد. هاي نعم وين؟ على اعتبار سابقا شنو عبر المصنف؟ لو باع كذا كذا صحة في المملوك عندنا، صحة في المملوك عندنا نعم ربما يقيد الحكم. أي حكم؟ بصحة ما يملك. ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري. جهل المشتري بماذا؟ بأن الجزء الثاني، احنا دائما حتى صار تعبيرنا واضح، الجزء الأول ما يملك، الثاني ما لا يملك. فجهل المشتري يعني جاهل بأن الجزء الثاني لا يملك وبعد، وجاء أو يعلم بأنه لا يملك ولكن يجهل أن الذي لا يملك لا يجوز بيعه. لما ذكره في المسالك، شنو دليل هذا التقييد؟ لما ذكره في المسالك يعني الشهيد الثاني وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع، يعني الجهل، جهل المشتري بأن الجزء الثاني لا يملك أو جهله بأن الذي لا يملك لا يصح بيعه يؤدي، يفضي، ينتج إلى شنو؟ الجهل بثمن المبيع. أي مبيع؟ مبيع الجزء الأول الذي نصحح البيع فيه. خب وإذا كان جاهل بثمن المبيع يعني صار البيع فاقدا لشرط من شرائط الصحة فيقع باطلا. وعليه فإذا كان عالما، عفوا نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري لما ذكره في المسالك من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع. قال في التذكرة بعد ذلك وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حرية أو حرمة الآخر أو كونه مما لا ينقل إليه كالوقف. هنا العبارة كن نضيف شيء معين حتى يصححها، وهو شنو؟ هذا الضمير إفضائه، من جهة إفضائه لابد أن يصير مرجع الضمير علم المشتري. وإن كان هذا الضمير ليس له مرجع في الكلام لكن لابد أن يكون متصيدا أو نحو التأويل، وإلا لا تصح العبارة كما شاهدتم شلون توقفنا، كيف توقفنا فيها. أعيد العبارة مع بيان الضمائر. نعم ربما يقيد الحكم بصحة بيع الجزء الأول وهو ما يملك، يقيد بصورة جهل المشتري بأن الجزء الثاني لا يملك، أو جهل المشتري بأن الذي لا يملك لا يصح بيعه. والوجه في ذلك ما ذكره في المسالك الشهيد الثاني وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي من جهة إفضاء علم المشتري بعدم كون جهل علم المشتري بأن الجزء الثاني لا يملك وأن الذي لا يملك لا يصح بيعه، من جهة إفضاء علم المشتري. أي العبارة لا تستقيم إذا قلنا جهل المشتري. نعم، لأنه إذا قلنا جهل المشتري، جهل المشتري لا يترتب عليه جهل بالثمن. جهل المشتري، التفتوا ياي، أنا إذا بعت هذين الشيئين وهذا كان أفرض خمر ليس له قيمة وهذا يصح بيعه، وكنت جاهلا بهذا بأن هذا خمر وجاء ولا أعلم أن هذا لا يصح بيعه، كنت معتقدا أن كل منهما يصح بيعهما، أن هذا كأنما عصير وكتاب، عندي جهل بالثمن؟ اشتريت كلا منهما بصفقة واحدة بعشرة دنانير، أعلم الثمن وأعلم المبيع بجزئيه، ويمكن ولا يهم أن أقسم مثلا خمسة دنانير بهذا الجزء وخمسة دنانير هذا، لا لا، المهم هذا المبيع بعشرة دنانير، هل هناك جهالة؟ بناء على هذا قالوا الجاهل بعدم مالية أحد الجزئين أو يعلم بالمالية ولكن لا يعلم بعدم جواز بيعه، هذا يصح البيع منه، يصح في من؟ فيما يملك. أما إذا كنت عالما بأن هذا الجزء ليس له مالية وبذلت عشرة دنانير في قبال الجزئين، فلو قلنا بصحة البيع في هذا الجزء كم ثمن هذا الجزء؟ الآن عندي عشرة دنانير في قبال الجزئين، الذي اشتريته والبيع والشراء صحيح هو هذا الجزء فقط، تمام؟ كم ثمن هذا الجزء؟ أنا العالم بأن هذا الجزء الثاني باطل لا بيع ولا شراء بإزائه، وبذلت العشرة في قبال كل منهما، الفقيه حينما يقول هذا الجزء صحيح شراؤه، ما هو الثمن الذي جعلته أنا المشتري في قبال هذا الجزء؟ أجهله. أنا العالم بعدم مالية الجزء الثاني يفضي جهلي بعدم مالية الجزء الثاني يفضي يؤدي إلى جهالتي بالثمن المقابل للجزء الذي يباع والذي يملك، تمام؟ هذه الجهالة بالثمن تؤدي إلى الغرر فبطلان البيع. الآن تعال العبارة من جهة لما ذكره في المسالك من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع، ما الذي يفضي ويؤدي إلى جهالة المشتري بثمن المبيع؟ علمه أو جهله أو ماذا؟
هذا قال نعم لابد أن يقيد وجاب الدليل، فهذا يفضي الحكم بالصحة. إذا قلنا
بالحكم بالصحة بالحكم الأول يفضي، وليش تروح أنت للمقدمة البعيدة وإحنا نريد المقدمة القريبة؟ التفصيل بالحاض ماذا قالوا؟
شلون يجي علم مع جهل؟ علمه يفضي علمه إلى جهل،
كلش طبيعي. شنو يعني؟
يعني يفضي علمه إلى جهل.
نعم، علمي بأن هذه المرأة أختي يترتب عليه شنو؟ علم بحرمتها علي. شنو غريب يعني جهلي علم يترتب عليه
علم بعلمها؟
خب جهلي بأن هذه المرأة أختي يؤدي إلى العلم بحليتي، حليتي لي جهلي يؤدي إلى علم بحلتي حليتها لي. شنو يعني شيخنا؟ جدا طبيعي هذا شيخنا. جهل يؤدي الى علم، بالعكس ثلاث ارباع العلوم اللي عندنا مترتبه على جهل. الان مولانا كتبوا هذه تاملوا بها تباحثوا بها، هذا الضمير لابد ان نرجعه الى شنو؟ علم المشتري. لما ذكره في المسالك من جهه افضاء علم المشتري الى الجهل بثمن المبيع، قال في التذكره بعد ذلك، يعني بعدما بين نقل كلام الشافعي، قال محكي عن في التذكره عن الشافعي، بعد ما ذكر كلام الشافعي قال من القال الشهيد الثاني، وليس عندي بعيدا من الصواب. من الاسم ليس؟ الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حرمة الآخر. في بعض النسخ حرية الآخر، إذا حرية كأنما الكلام كان عن العبد والحر، مبيع باع حر وعبد صفقة واحدة، فهو يجهل بحرية الآخر والمسألة واضحة. أما إذا كان لا، على بعض النسخ حرمة فعام، يعني حرمة بيع الجزء الآخر، أو كونه إذا علم المشتري كذا، أو علم كونه مما لا ينقل إليه، يعني شيء لا يمكن أن يدخل في ملكه لأنه شيء هو لا يملك، انتهى. هذا كلام الشهيد الذي نقله المصنف، والذي باعتباره فصل الشهيد تبعا للشافعي هذا التفصيل بين الجاهل والعالم. صار واضح إن شاء الله؟ المصنف رحمه الله يجيب عن هذا القول بالتفصيل بهذين الجوابين. المصنف لا يقبل التفصيل، وإنما يقول بالصحة مطلقة، صحة شنو؟ فيما يملك. الجواب الأول، يقول المصنف أن الجهل الموجب للغرر، الجهل بالثمن طبعا، الجهل بالثمن الموجب للغرر وبالتالي الفساد، هو جهالة ثمن المجموع، هو جهالة ثمن مجموع المبيع، أي الثمن الكلي في الصفقة أو في العقد، وليس ثمن الأجزاء. الجهل بالثمن الذي يفضي والذي يؤدي إلى الغرر، والغرر الذي يترتب عليه فساد البيع، هو أي جهالة؟ هل الجهالة بثمن الأجزاء أو الجهالة بالثمن الكلي؟ المصنف يقول الجهالة بالثمن الكلي هو الذي يترتب عليه الغرر المؤدي إلى الفساد، أما جهالة الثمن بلحاظ الأجزاء فلا يترتب عليه الغرر، إذ لا دليل على اشتراط علم المشتري بثمن كل جزء من المبيع، لا دليل على هذا. هناك دليل على اشتراط علم المشتري بثمن البيع كله، بالثمن الكلي، لا العلم بالثمن، لا يوجد دليل على اشتراط العلم بالثمن لكل جزء. ولذا في البيع الصحيح كما لو اشترى شاتين صفقة، يعني بعقد واحد اشترى شاتين بعشرة دنانير، هل يشترط في صحة البيع أن يعلم قيمة الشاة الأولى وقيمة الشاة الثانية؟ هل يقول أحد الفقهاء بذلك؟ لا، وإنما يكفي في صحة البيع أن يعلم بأن الشاتين بهذا الثمن وهو العشرة دنانير، ولا تفصيل في الأجزاء كذلك. وبالتالي الذي يكون سببا للغرر وبالتالي الفساد هو الجهل بالثمن كلي، ثمن العام في الصفقة المعينة لا ثمن الأجزاء. وبالتالي ما نحن فيه، جواب الأول المصنف، ما نحن فيه جهالة المشتري في صورة علمه بعدم المبيع، بعدم صحة البيع في الجزء الثاني، جهالة المشتري بثمن الجزء الأول لا يؤدي إلى الغرر وبالتالي لا يؤدي إلى الفساد. صار واضح إن شاء الله؟ لا شنو اللي صح بالحال؟
يعني نفترض انه ما نشترط انه نعلم كل جزء يعني قيمته، اذا مثلا البيع تم يعني بلحاظ الجزئين، اما اذا واحد يعني جزء يتم البيع بلحاظ
الجزئين يعني تقولون بانه يكفي العلم بالثمن الكلي اذا قلنا بصحه الجزئين، اما اذا قلنا بصحه جزء دون جزء هذا شيء يصير؟
هذا احيانا يصير
جهاله بالثمن. أسا هذا صار مناقشة يعني، جيد لا بس هذا مناقشة وذكرت وأجيب عنها بالجواب الثاني راح يجي يعني سلام، جيد على هذا المقدار كتبوها كمناقشة. هذا جواب الأول، وبعبارة وبعبارة أخرى هذا زلنا في الجواب الأول فيه عبارتان، هذه العبارة الأولى، العبارة الثانية، الغرر الذي يوجب الفساد هو الغرر بقطع النظر عن حكم الشارع، أي الغرر في الموضوع بقطع النظر عن الحكم. فالبيع إذا كان فيه غرار بقطع النظر عن الصحة والفساد، بقطع النظر عن الإمضاء وعدم الإمضاء الشرعي، هذا هو الغرر الذي يكون سببا لحكم الشارع بالفساد. أما إذا كان الغرر مترتب على حكم الشارع كما نحن فيه، إذا كان المشتري يجهل يعلم، إذا كان المشتري يعلم بعدم صحة البيع في الجزء الثاني ونتيجة هذا الحكم من الشارع ترتب الغرر، ملتفتين شنو عبير؟ هذا الغرر في المقام الذي نتج عن جهالة المشتري بثمن ما يملك، هذا ترتب على ماذا؟ ترتب على حكم الشارع بعدم ملكية أو مملوكية الجزء الثاني. واضح؟ والغرر الذي يكون سببا للفساد هو الغرر الذي يكون بقطع النظر عن حكم الشارع. وفي هذا البيع لو قطعنا النظر عن حكم الشارع بالفساد والصحة لا يكون في الجزء الأول غرر، لأن الجزء الأول وهو ما يملك سيكون ضمن المبيع الذي أقدم عليه المشتري ببذل الثمن، إنما ترتب الغرر بسبب حكم الشارع بعدم مملوكية الجزء الثاني. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجواب الأول. لاحظوا العبارة، هنا اليوم نرجع لكل مطلب أو كل مطيلب مطيلب للعبارة، أي لأنه يعني عبارات المصنف بالكاد يخرج منها هذا الذي نبينه، فيه شيء من الضغط. قال ويمكن دفعه، دفع التفصيل، ويمكن دفع القول بالتفصيل بأن اللازمة يعني الشرط في البيع هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا، بأن الشرط في صحة البيع، أقرأ العبارة مع التبديل، ويمكن دفعه بأن الشرط في صحة البيع هو علم المشتري والبائع بثمن مجموع الصفقة الذي قصد المشتري إلى نقله الثمن إلى نقل الثمن إلى البائع عرفا، وإن هاي وصلية، وإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له، حتى لو كان المشتري يعلم أن الجزء الثاني الشارع لم يمضه حكم ببطلانه، هذا لا يؤثر على أن المطلوب واللازم هو شنو؟ ثمن المجموع. فإن هذا العلم غير مناف، أي علم، فإن هذا العلم بعدم إمضاء الشارع غير مناف لقصد النقل حقيقة. هو يقصد النقل، تفتوا يا شنو عبر، يقصد النقل ثم يحكم الشارع بأن هذا النقل ممضى أو غير ممضى. فإذا قصد النقل في مرتبة سابقة ومتقدمة على حكم الشارع، فلا معنى لأن تقول بأنه يترتب الغرر بسبب حكم الشارع، لا يلزم تقدم المتأخر. فإن هذا العلم بعدم إمضاء الشارع غير مناف لقصد النقل، لقصد الناقل المشتري النقل حقيقة، فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع، ذاك الغرر الذي يعني إذا صح لا غرر ولا غرور، هذا النهي من الشارع، أي غرر، الغرر السابق على حكم الشارع أو اللاحق لحكم الشارع السابق، قال فبيع الغرر المنهي عنه وحكم عليه الشارع بالفساد هو ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه الشارع. واضح العبارة إن شاء الله. الجواب الثاني، جواب ثاني يقول لو سلمنا أن الشارع أسقط مالية الجزء الثاني ومنع جعل شيء من الثمن في مقابل ما لا يملك، سلمنا هذا، ولكن هذا لا يعني فساد البيع بكله. سلمنا أن الشارع أسقط مالية الجزء الثاني، وسلمنا أن الشارع حكم بفساد البيع في الجزء الثاني، لكن هذا لا يستلزم الحكم بفساد البيع بكله، وإنما هذا لازم أخص، وإنما يمكن أن يلزم لازم آخر، وهو أن يكون تمام الثمن بمقابل ما يملك. أن الشارع حينما منع أن يكون هناك ثمن في قبال ما لا يملك، هذا لا يعني الفساد، وإنما يعني كون تمام الثمن المبذول في قبال ما يملك. فمن اشترى شاة وخنزير بعشرة دنانير عالما بأن الخنزير ليس له مالية، وعالم بأن ما لا مالية له لا يصح بيعه، ومع ذلك بذل العشرة دنانير في قبال الشاة والخنزير، هذا يعني أن العشرة دنانير بتمامها في قبال الشاة، في قبال ما يملك. واضح إن شاء الله. لأن المشتري، لاحظ النقطة، لأن المشتري لما أقدم على بذل الثمن في قبال ما يملك وما لا يملك، أي أنه أقدم على بذل الثمن في قبال ما يضمن وهو الذي يملك وما لا يضمن وهو الذي لا يملك، والذي يعني أنه بذل الثمن في قبال ما يضمن فقط، وبعبارة أخرى أن المشتري بهذه الحيثية أقدم على ضمان ما يملك بتمام الثمن. عبارة مهمة ترى، يعني تتأمل بها حتى تصير يعني تربي هاي مسألة فهم الإقدام والضمان. هذا المشتري لما كان يعلم أن جزء المبيع لا يملك، يعني يعلم أنه لا يضمن، ومع ذلك بذل الثمن في قبال كل منهما، فهو بالدقة بذل الثمن في قبال ما يملك، وبعبارة أخرى أقدم على ضمان ما يملك بتمام الثمن. فإذا بالمثال أني أقدمت على شراء شاة وخنزير بعشرة، وأنا أعلم بأن الخنزير لا يملك وأن الشارع لم يجز بيع ما لا يملك، يعني أنا أقدمت على ضمان الشاة بعشرة دنانير. إذن علم المشتري بعدم جواز بيع الجزء الثاني لا يلزمه فساد البيع بكله، وإنما يلزمه جعل الثمن في قبال ما يملك. قال
لا يعلم الحكم من قبل الشارع بالفساد، فإنه إذا باع فإنه يعني كان لا يعلم مثلا هذا لا يميّن مثلا، ففي هذه الصورة ما لا يليق.
بيع صحيح، قالوا أنا متفقين على أنه بيع الجاهل البيع صحيح، وهذا التفصيل الذي ادعوه، قالوا إذا كان جاهلا بأن الجزء الثاني لا يملك بيعه صحيح بالاتفاق. طبعا صحيح وين؟ فيما يملك. وإذا كان عالم هذا التفصيل صار، بعض قال بالبطلان في كلا الجزئين، وبعض قال بصحة البيع في ما يملك براحتك. طبعا هذا الكلام المصنف في الأخير يضيف يقول ذهب لهذا الذي أقوله هذا الجواب، وهو أن يكون الثمن تمام الثمن في قبال ما يملك، ذهب إليه الشهيد وعلل هذا القول وهذا جعل الثمن في قبال تمام الثمن في قبال ما يملك بأن القصد إلى الممتنع كلا قصد، فإن هذا المشتري العالم، لاحظوا ياي، المشتري العالم بأن هذا لا يقصد نقله، هذا لا يمكن قصد نقله، ومع ذلك قصد النقل، ماذا يترتب عليه؟ ها، أن القصد إلى الممتنع كلا قصد، لأنه حقيقة ماكو هيك قصد، راح يصير مجرد قصد صوري هكذا كأنما يريد الشهيد. قال مع أنه لو تم، يعني لو سلمنا هذا اللي قلنا ما ذكر، مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا البطلان، لا يلزم البطلان، وإنما يلزم صرف الثمن، يلزم جعل الثمن في قبال ما يملك. لماذا؟ لأن المشتري القادم، يعني المقدم، الذي أقدم، لأن المشتري الذي أقدم على ضمان المجموع، المجموع يعني من مجموع شنو شنو، ما يملك وما لا يملك، لأن المشتري الذي أقدم على ضمان المجموع مما يملك ومما لا يملك بالثمن، مع علمه بعدم سلامة البعض له، يعني يعلم بأن هذا الجزء الآخر لا يدخل في ملكه، مع علم المشتري بعدم سلامة البعض له، قادم يعني مقدم على ضمان المملوك وحده بالثمن، يعني حتى صار واضحة بالثمن كله. وإذا كان يعلم أن هذا الجزء الثاني لا مالية له ولا مال وما لا مالية له، لا يمكن بذل المال في قباله، وقد بذل المال في قبال المجموع، مجموع الجزئين، إذن نتيجة أنه بذل الثمن في قبال ما يملك، كما صرح به الشهيد في محكي الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال إنها منه الشهيد إن هذا الحكم يا حكم الصحة فيما يملك والفساد فيما لا يملك، إن هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه، يعني إما يجهل أن هذا الجزء لا يملك لا مالية له، أو لا يعلم أن هذا الذي هذا الجزء الثاني يملك ولكن يجهل بحكمه وهو عدم جواز بيعه، مقيد بجهل المشتري بعين المبيع أو بحكمه، وإلا يعني وإن لم يجهل وإن كان عالما لكان، لاحظ شهيد ما لم يقل لكان البيع فاسدا، وإنما وإلا يعني وإن لم يكن جاهلا لكان البذل بإزاء المملوك، ما قال البيع باطل، قال يكون الثمن بإزاء ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد، لأنه هذا الذي قصد جعل الثمن في قبال ما يملك وما لا يملك، في الحقيقة قصده لجعل الثمن في ما لا يملك كلا قصد، فيبقى له قصد واحد وهو جعل الثمن في قبال ما يملك. صار واضح المطلب إن شاء الله؟ ثم المصنف يناقش فيما ذكره الشهيد والعلامة، اللي هو هذا الكلام من البداية شنو قلنا؟ الشهيد نقله يعني العلامة ثم الشهيد نقله بتبع الشافعي، لاحظ العبارة السابقة، لما ذكره في المسالك وفاقا للمحكي في التذكرة، تذكر العلامة عن الشافعي، العلامة نقل عن الشافعي في التذكرة، ثم المسالك تبع منه تبع العلامة. هنا المصنف بقوله لكن ما ذكره يعني ما ذكره العلامة مخالف، هنا شروع من المصنف في مناقشة هذا القول الذي هو شنو قول بالتفصيل للشافعي، نقله العلامة تبعه الشهيد. ويمكن أن تصاغ عبارة المصنف بمناقشتين إذا لحق بس المناقشة الأولى. المناقشة الأولى من المصنف يقول أن هذا الجواب الثاني وهو جعل تمام الثمن في قبال ما يملك هذا مناف ومخالف لفتوى المشهور، طبعا فتوى المشهور والتي سبق أن نقل البعض أنه إجماع، فإذا يكون هذا الكلام من العلامة والشهيد مخالف للإجماع، وذلك لأن المشهور حكموا بتقسيط الثمن في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك، حكموا بتقسيط الثمن، والحكم بتقسيط الثمن يعني جعل بعض الثمن في قبال ما يملك، فيدخل في ملك البائع، وقسم من الثمن في قبال ما لا يملك فيرجع إلى المشتري. ولو كان مرادهم جعل الثمن في قبال ما يملك فقط لم يكن معنى للتقسيط، تقسيط عن التوزيع تجزئة. لو كان تمام الثمن في قبال ما يملك لا معنى للتقسيط، إذ سيكون تمام الثمن للبائع. قولهم بالتقسيط يعني جزء منه للبائع وهو في مقابل ما يملك، وجزء منه يرجع للمشتري وهو في قبال ما لا يملك. هذه المناقشة الأولى. قال: لكن ما ذكره قدس سره مخالف لظاهر المشهور. وين شلون صار ظاهر؟ كيف صار مخالفا؟ قال: حيث حكموا بالتقسيط. من الذي حكم بالتقسيط؟ المشهور. حيث حكم المشهور بالتقسيط صار هذا القول منهم مخالفا لما ذهب إليه العلامة والشهيد بالتفصيل. الجواب الثاني غدا إن شاء الله، مناقشة ثانية غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم. بالبيع؟ نعم.